اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأغفر له التوبة. قال المصنف: أما صحته في المعاملات فهي تكون مجعولة حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع. ما زال كلامنا في التنبيه الأخير في ذيل الأمر السادس المعقود لبيان هل أن عليكم السلام ورحمة الله، هل أن الصحة والفساد أمران مجعولان أم منتزعان أم عقليان؟ قلنا الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في العبادة وقد تقدم، المقام الثاني في المعاملة. محل كلامنا في المقام الثاني، والمقصود بالصحة في المعاملة هو ترتب الأثر. المعاملة الصحيحة هي ما يترتب عليها الأثر المرجو، الأثر المترقب، الأثر المطلوب من المعاملة. فالبيع الصحيح هو ما يترتب عليه النقل والانتقال، الطلاق الصحيح هو ما يترتب عليه البينونة، النكاح الصحيح ما يترتب عليه جواز الاستمتاعات البضع، وهكذا. فالمقصود بالصحة في المعاملات ترتب الأثر، والمعاملة الفاسدة هي ما لا يترتب الأثر عليه، ما لا يترتب الأثر على المعاملة. المعاملة التي لا يترتب عليها الأثر هي المعاملة الفاسدة، وطبيعي إنما تكون المعاملة صحيحة ويترتب الأثر عليها إذا كانت جامعة لكل ما يعتبر فيها شرعا. إذا كانت المعاملة جامعة لكل ما يعتبر فيها شرعا شرطا أو جزءا، حينئذ يترتب الأثر عليها فتكون المعاملة معاملة صحيحة. فأحيانا قد نحرز أن المعاملة التي بين أيدينا مثلا وافية ومستجمعة لكل ما يعتبر فيها. شنو يعتبر بالمعاملة؟ نحرز إحنا وجود هذا الشيء سواء كان جزءا أو شرطا، لكن أحيانا نشك في اعتبار شيء شرعا في معاملة، كما لو شككنا في اعتبار الماضوية في العقد، هل يعتبر في العقد أن يكون بصيغة الماضي أو لا يعتبر ذلك؟ إذا شككنا في ذلك، كما لو قال البائع أبيع مو بعت، يقول أبيع استعمل بصيغة المضارع مثلا، وشككنا في اعتبار الماضوية وهل أن العقد يشترط فيه أن يكون بصيغة الماضي أو لا يكفي ولو كان بصيغة المضارع مثلا، فما حال المعاملة التي تجرى بصيغة المضارع؟ هل تقع صحيحة أو تقع فاسدة؟ قالوا في المقام الأصل في المعاملات الفساد. إذا شككنا في اعتبار شيء في المعاملة وفقد هذا الشيء في المعاملة، قالوا أن الأصل في المعاملة يقتضي الفساد، وذلك عملا بالاستصحاب. الاستصحاب هو معنى أثارة الفساد في المعاملات. شلون نجري الاستصحاب؟ يقال أنه نحن قبل أن نجري المعاملة المشكوكة، قبل أن نجري هاي المعاملة التي يشك في صحتها، قبل أن يقول البائع أبيعوا، إحنا نشترط مثلا أو نحتمل اشتراط الماضوية. فإذا أجريت المعاملة بصيغة المضارع وقال أبيعوا، وشككنا في ترتب الأثر على هكذا معاملة، هل يترتب الأثر عليها أو لا؟ نقول مقتضى الاستصحاب هو عدم ترتب الأثر وفساد المعاملة. ليش؟ لأن العين التي يراد بيعها الآن بهذا البيع، العين كانت مملوكة سابقا، عليكم السلام ورحمة الله، كانت مملوكة للبائع، والثمن كان مملوكا للمشتري. هكذا كان الحال. بعد إجراء هاي المعاملة المشكوك في صحتها، يشك هل أن النقل والانتقال حصل أو لا؟ هل انتقلت العين من ملكية البائع إلى المشتري؟ وهل انتقل الثمن من المشتري إلى البائع؟ يشك في ذلك. احنا عندنا حالة متيقنة سابقة، وأن الكتاب مثلا العين المراد بها مملوكة للبائع قطعا يقينا، الآن نشك في انتقالها فنستصحب الحالة السابقة. هكذا في الثمن، الثمن كان مملوكا للمشتري، الآن نشك بمقتضى هاي المعاملة المشكوكة، نشك في حصول النقل، نقل الثمن إلى البائع، فنستصحب الحالة السابقة. العمل بالاستصحاب وإجراء الاستصحاب في المعاملة المشكوكة هو معناه أصالة الفساد في المعاملات. لذلك قالوا الأصل في المعاملات الفساد، الفساد ما لم نحرز حصول الأثر، ما لم نحرز مثلا في مثالنا حصول النقل والانتقال. أما إذا باع بصيغة الماضي وقال بعت، حينئذ نحرز ترتب الأثر ولا يجري الاستصحاب، صار عندنا يقين بالنقل والانتقال، لأن هذا هو القدر المتيقن من تمامية المعاملة. احنا نشك في حصول الأثر بالنسبة إلى الفعل المضارع، أما بالنسبة إلى الماضي هذا الماضي قدر متيقن يترتب الأثر عليه. لذلك قالوا الأصل في المعاملات الفساد. زين، حينئذ نجي إلى جوابنا، شنو اللي سويناه إلى الآن؟ قلنا أصالة الفساد في المعاملات محكمة جارية. ثم ماذا؟ احنا كنا نجاوب عن السؤال، هل أن الصحة والفساد مجعولان في من قبل الشارع أو لا؟ في المعاملات، صحة المعاملة وفساد المعاملة، هل هما أمران مجعولان أم منتزعان أم عقليان؟ احنا هذا اللي نريد نتحدث عنه، ما نريد نتحدث عن أصالة الفساد في المعاملات. هل أن الصحة والفساد في باب العبادات مجعولان أو منتزعان أو عقليان؟ على غرار ما تكلمنا فيه في العبادة، قلنا في العبادة مرة نتكلم على تعريف المتكلمين، مرة نتكلم على تعريف الفقهاء، وبينا جاوبنا عن السؤال. الآن خلينا نجاوب بالإحاضة المعاملات، هل أن الصحة والفساد في باب المعاملات مجعولان أو لا؟ المصنف يجيب بالإيجاب، يقول نعم الصحة والفساد في باب المعاملات مجعولان شرعا، وإلا من دون أن يجعل الشارع المقدس الصحة والفساد للمعاملة، من دون أن يعتبر صحة المعاملة، من دون أن يعتبر الأثر ويرتب الأثر، من دون أن يعتبر الشارع المقدس ذلك، لا يحصل النقل والانتقال. لما ذكرناه من أن القاعدة والأصل في المعاملات الفساد، الأصل في المعاملات الفساد ما لم يحصل الناقل الشرعي، ما لم يعتبر الشارع المقدس مثلا النقل والانتقال، إذا لم يحصل النقل ولم يعتبر الشارع، حينئذ نحكم بالفساد. كيف يحكم الشارع؟ كيف يعتبر الشارع؟ أحيانا الشارع المقدس يكون اعتباره على أساس الإمضاء، على أساس الإمضاء، بأن يمضي المعاملة الموجودة الثابتة عند العرف قبل مجيء الشرع. قبل مجيء الشرع هناك معاملات ثابتة قبل مجيء الشرع، كالبيع والشراء والنكاح، هاي معاملات موجودة، هاي عقود موجودة ثابتة قبل ورود الشريعة. الشارع بمجيئه هو يمضي البيع، فإذا أمضى البيع يكون بذلك قد اعتبر ترتب الأثر، يعني اعتبر الصحة، لأن احنا لا نعني بالصحة إلا ترتب الأثر. وأحيانا لا، الشارع اعتباره لا يكون على أساس الإمضاء، وإنما يكون على أساس التأسيس. غالبا كما قرينا ربما بالمعاملات مر علينا، وظيفة الشارع في الأعم الأغلب في المعاملات هو الإمضاء، لأن أغلب المعاملات كانت موجودة قبل الشارع. الشارع يجي يمضي بعض المعاملات، قد يضيف شرطا، قد لا يعتبر شيئا، كما في الربا، الربا كان موجودا قبل ورود الشريعة، لكن الشارع حرم الربا، أحل البيع وحرم الربا. إذن هو أمضى البيع، قال هذا البيع خوش معاملة موجودة عندكم، أنا أمضي هاي المعاملة. وحرم الربا، لم يمضي الربا. فغالبا وظيفة الشارع المقدس في المعاملات هو الإمضاء، هذا في غالب الأحيان. في بعض الأحيان في قبال الغالب أحيانا تكون وظيفة الشارع المقدس التأسيس، كما قد يقال ذلك في مثل عقد في مثل الشفعة. الشفعة قد يقال ليست يعني لم تكن موجودة قبل الشارع، هو الشارع أسس الشفعة. الشفعة يعني إذا باع الشريك فالشريك الآخر أولى وأحق من غيره في أن يشتري. والدليل على ذلك، الدليل على أن الشفعة لم تكن موجودة وإنما هي أمر تعبدي، الشارع المقدس هو الذي أسسه، أن الشفعة إنما تجري فيما إذا كانت العين مثلا مشتركة بين شخصين، إيش يذكرون بالمعاملات، الأرض مثلا، الدار، إذا كانت مشتركة بين شخصين فإذا أراد أن يبيع أحد الشخصين حصته، الشريك الثاني أولى بالشراء من الأجنبي، من شخص ثالث. أما إذا كانت العين مشتركة بين ثلاثة فقالوا بعدم ثبوت الحق الشفعة، يعني إذا كانت العين مشتركة بين ثلاثة كل واحد إلى ثلث مثلا، أراد أن يبيع واحد من الثلاثة حصته، ليس للاثنين الآخرين أن يمنعا البيع وأن يكونا أولى من الأجنبي. الشفعة إنما تثبت فيما إذا كانت العين مشتركة بين الشخصين. هذا منبه على أن القضية قضية تعبدية، وإلا شنو الفرق، شنو الفرق بين ما لو كان شريكين أو كان مثلا ثلاثة أشخاص؟ ماكو فرق، العرف ما يشوف أكو فرق. إذن هاي قضية مو عرفية، قضية ما كانت ثابتة عقلائيا عرفا قبل ورود الشارع. الشارع هو الذي أسس، هو الذي أسس للشفعة. فإذن غالبا الشارع يكون دور الإمضاء في المعاملات، فيعتبر الأثر الذي كان معتبرا عند العرف، وفي بعض الأحيان يكون دور التأسيس. إذن جاوبنا عن السؤال، نقول بحاض المعاملات الصحة والفساد أمران مجعولان شرعا، وإلا من دون جعل الشارع أصالة الفساد في المعاملات محكمة، فهذا يعني فساد المعاملة. ونستدرك على ذلك بنفس ما استدركنا فيه في العبادات. في العبادة قلنا هذا الكلام إنما يجري في، الآن نقول في المعاملة، نقول هذا الكلام إنما يجري في كلي المعاملة، في طبيعي المعاملة. في المعاملة بشكل كلي نقول الصحة والفساد مجعولان للمعاملة من قبل الشارع. أما في الموارد الجزئية، في الموارد الخاصة، في بيع زيد وطلاق عمر ونكاح خالد، هاي القضايا الجزئية الموارد الخاصة، فالصحة والفساد ليسا مجعولين من قبل الشارع. الشارع ما يجعل جعول متعددة بعدد عقود المكلفين وإيقاعاتهم، وإنما يجعل الشارع المقدس الصحة لكلي البيع، وإنما يحكم على البيع مثلا الجزئي الحقيقي على المورد الخاص بالصحة باعتبار انطباق المعاملة المجعولة سببا عليه. هاي كلي المعاملة، كلي البيع مثلا المجعول سببا لحصول النقل والانتقال، هذا باعتبار انطباقه على المورد الخاص يحكم على المورد الخاص بالصحة مثلا أو الفساد. فإذا كان المورد الخاص مثلا جامعا لكل ما يعتبر في العقد، إذا كان بيع زيد يبيع كتابه، فإذا باع زيد الكتاب وكان البيع جامعا لتمام ما يعتبر في البيع شرطا أو جزءا، كان واجدا لكل ما يعتبر فيه شرعا، فهذا المجعول سببا من قبل الشارع، الشارع موجه على البيع سببا للنقل والانتقال، هذا المجعول سببا من قبل الشارع سوف ينطبق قهرا على هذا المورد الخاص، فيحكم بالتبع بصحة هذا المورد الخاص. فإذن الحكم على الصحة في الموارد الخاصة والفساد في الموارد الخاصة هذا ليس مجعولا شرعا، وإنما هو من باب الانطباق، فيكون لازما عقليا كما ذكرنا ذلك في العبادات. هذا الكلام نقوله كما نقوله في الوجوب، والتحريم، الأحكام التكليفية، كيف نصف صلاة زيد بالوجوب، كيف نصف مثلا غيبة زيد والعياذ بالله بالحرمة، هو ليس أمرا مجعولا من قبل الشارع، وإنما باعتبار أن صلاة زيد واجبة لكل ما يعتبر في الصلاة الواجبة تتصف بالتبع صلاة زيد بالوجوب، وإلا الواجب المجعول شرعا الواجب هو كلي الصلاة وطبيعي الصلاة، مو خصوص صلاة زيد أو عمر أو بكر، وإنما نحكم على صلاة زيد بالوجوب باعتبار انطباق هذا الكلي على صلاة زيد، حيث اجتمعت صلاة زيد على كل ما يعتبر فيها. أما إذا اختل بعض ما يعتبر في الصلاة، صلاة زيد، زيد صلى من دون نية مثلا، يحكم على صلاة زيد بعدم الوجوب، مو أن الشارع المقدس جعل عدم الوجوب لصلاة زيد، وإنما لعدم انطباق هذا الكلي الواجب اللي حكم الشارع عليه بالوجوب، عدم انطباقه على صلاة زيد، فيقال صلاة زيد ليست واجبة لفقد شرط في الشروط المعتبرة في الكلي. هذا كلام كما نقوله بالعبادة نقوله بالمعاملة، فالصحة والفساد في المعاملة في الموارد الجزئية الخاصة ليس مجعولين، وإنما الشارع يؤسس أو يمضي كلي المعاملة المجعولة سببا لأثر من الآثار، هذا الكلي حيث ينطبق على بعض الموارد يحكم على ذاك المورد بالصحة أو الفساد. هذا تمام الكلام في هذا الأمر السادس. قال: وأما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع، حيث كان ترتب الأثر، ترتب الأثر يعني شنو؟ يعني الصحة أحسنت، هو نفس الصحة عبارة أخرى عن الصحة. يقول الصحة في المعاملات مجعولة، ليش؟ يقول حيث كان ترتب الأثر يعني الصحة على المعاملة إنما هو هذا الترتب بجعل الشارع وترتيبه، هو الشارع يجعل ويرتب الأثر عليها على المعاملات، ولو إمضاء كما هو الغالب في المعاملات. الغالب في المعاملات أن وظيفة الشارع هو إمضاء ما عليه العرف والعقلاء، ولو إمضاء أحيانا نادرة قد يؤسس معاملة من المعاملات ضرورة أنه، ليش؟ أن الأثر إنما يترتب بترتب الشارع، ليش يتوقف على ترتب الشارع؟ يقول ضرورة أنه لولا جعل الشارع الأثر، لولا جعل الشارع للأثر لما كان يترتب عليه، لما كان الأثر مترتبا على المعاملة مثلا لأصالة الفساد. أصالة الفساد في المعاملات محكمة، احنا نقول ان الاصل هو عدم ترتب الاثر، الاصل مثلا في البيع عدم حصول النقل والانتقال الا ان يجعل الشارع المقدس هذا الترتب، وبالتالي تكون الصحة والفساد مجعولين. يقول نعم صحة كل معاملة شخصية، اجينا الى الموارد الخاصة، نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها، فساد كل معاملة شخصية ليس إلا لأجل انطباقها، ليس إلا لأجل انطباق المعاملة مع ما هو المجعول سببا وعدم الانطباق، ليس إلا لأجل الانطباق وعدم الانطباق، حتى نصف المورد الخاص بصحة وفساد نحتاج إلى أن نقايس هذا المورد مع المجعول سببا الكلي المجعول سببا، فإذا انطبق هذا الكلي المجعول سببا على المورد، لأن المورد واجد لكل ما يعتبر فيه شرعا حكم بالصحة، وإذا لم ينطبق حكم بالفساد. صحة كل معاملة شخصية وفسادها، فساد كل معاملة شخصية ليس إلا لأجل انطباقها هاي المعاملة الشخصية أو تطابقها مع ما هو المجعول سببا الكلي المجعول سببا وعدمه وعدم انطباقها كما هو الحال في التكليفية من الأحكام، تماما كما في الأحكام التكليفية. الشارع ما جعل الوجوب لصلاة زيد، وإنما جعل الوجوب لكلية صلاة المشتملة على شرائط وأجزاء. هاي المشتملة إذا انطبقت على صلاة زيد بالتبع يحكم على صلاة زيد بالوجوب كما هو الحال في التكليفية من الأحكام. ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلا لانطباقه، لانطباق هذا المأتي به مع ما هو الواجب أو الحرام، مع كلية الصلاة الواجبة مع كلية الغيبة والعياذ بالله المحرمة. هاي إذا انطبقت يحكم على الجزء بالحرمة أو الوجوب. ثم المصنف يتحدث عن الأمر السابع. هذا الأمر السابع الداعي لعقد، احنا خلينا نرجع إلى أصل مسألتنا، قاعد نتحدث في بعض الأمور التي ذكرت كمقدمة قبل الخوض في تفاصيل المسألة. في أصل مسألتنا هل أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ المصنف عقد هذا الأمر السابع لبيان حال المسألة فيما إذا فقد الدليل من الطرفين. إذا لم يتم لنا دليل على الدلالة على الفساد، احنا قلنا مسألتنا لفظية، مسألتنا في دلالة النهي على الفساد، مسألة لفظية وليست عقلية، فتنازعوا في أن النهي يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد. ولكل أدلة، رح يجي الحديث عن الأدلة، لكل طرف من المتنازعين أدلة. إذا تم بعض أدلة المتنازعين فالأمر واضح، إذا تم دليل الدلالة مثلا فنلتزم بالدلالة، إذا تم دليل عدم الدلالة نلتزم بعدم الدلالة ونقول أن النهي لا يدل على الفساد، هذا أمر واضح. إذا لم يتم دليل من الطرفين، إذا لم يتم دليل من الطرفين المتنازعين، لا الأدلة التي سيقت لإثبات دلالة النهي على الفساد تمت، ولا أن الأدلة التي المساقة لإثبات عدم الدلالة أيضا تمت، إذا لم يتم أحد الطرفين، إذا لم يثبت أحد الطرفين الدليل على مدعى، هل هناك أصل يرجع إليه مع فقد الدليل؟ إذا وصلت النوبة إلى الأصول، هل هناك أصل يرجع إليه لإثبات أحد الأمرين؟ إذا تعلق النهي بعبادة أو بمعاملة وما تم عندنا لا دليل يدل على الدلالة ولا دليل يدل على عدم الدلالة، فشنو حكم هاي العبادة التي تعلق بها النهي أو هاي المعاملة التي تعلق بها النهي؟ تصل النوبة حينئذ إلى الأصول، هل هناك أصل في المقام يرجع إليه أو لا؟ ثم إن الأصول التي يرجع إليها تارة يكون الأصل المراد الرجوع إليه، تارة يكون في المسألة الأصولية كبرويا، يعني الأصل الذي ينقح وجود وعدم وجود الدلالة، هل هناك دلالة على الفساد أو ليست هناك دلالة، يعني يراد من خلال إثبات أصل الدلالة أو عدم الدلالة. المسألة الأصولية في كبرى دلالة النهي على الفساد، مرة يكون الباحث عن الأصل في المسألة الأصولية، وتارة أخرى يكون الباحث في الأصل الذي ينقح المسألة الفرعية الفقهية، يعني في هذا المورد الخاص. فإذا ما وصلنا إلى نتيجة في الأصل في المسألة الأصولية، ففي المورد الخاص هذا البيع الذي تعلق النهي به شنو مقتضى الأصل؟ مقتضى الأصل ترتب الأثر عليه أو عدم ترتب الأثر عليه؟ هاي العبادة الخاصة، هاي الصلاة الخاصة تعلق النهي بها، هل مقتضى ذلك هو فساد العبادة أو عدم فساد العبادة؟ فالكلام في مقامين، الكلام تارة يكون في الأصل بالإحاض المسألة الأصولية، وتارة أخرى يكون في الأصل بالإحاض المسألة الفرعية الفقهية. أما المقام الأول فقالوا في المسألة الأصولية ليس لنا أصل يرجع إليه، يعني إذا تنازعنا في دلالة النهي على الفساد وما تم دليل يثبت دلالة النهي على الفساد أو يثبت عدم دلالة النهي على الفساد فليس لنا أصل يرجع إليه، ما عندنا أصل عملي يمكن أن نرجع إليه في المقام. ليش؟ لأن الأصل المتوقع أن يجري في المقام هو مثلا الاستصحاب، نستصحب الدلالة فنثبت دلالة النهي على الفساد، أو نستصحب عدم الدلالة حتى نثبت مثلا عدم دلالة النهي على الفساد، وهذا الاستصحاب ليس تاما. ليش؟ لأن من أول وأبرز أركان الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة، اليقين السابق، لا تنقض اليقين بالشك، فلا بد عندنا يقين سابق وعندنا شك لاحق، وإحنا منهيين عن أن نعمل هذا الشك في ذاك اليقين. فأول أركان الاستصحاب اليقين، ولا يقين لنا في محل الكلام، يعني إحنا ما عندنا زمان، شوفوا إخواني، ما عندنا زمان نكون على يقين من دلالة النهي على الفساد فيه ثم نشك بعد ذلك في التبدل، في تبدل هاي الدلالة، دلالة كانت ثابتة في زمان مثلا، الآن نشك في تبدل هاي الدلالة حتى نستصحب الدلالة. كما أيضا ما عندنا زمان كان النهي فيه ليس دالا على الفساد قطعا ثم بعد ذلك نشك في تبدل هذا عدم الدلالة حتى نستصحبه، فإذا ما يمكن الاستصحاب. الاستصحاب يحتاج أن يكون هناك زمان اتصف النهي فيه بالدلالة ثم بعد ذلك لعروض عارض مثلا نشك في بقاء هذا النهي على وصفه على دلالته على الفساد أو لا نستصحبه، أو لا كان عندنا كالطرف الآخر مثلا يدعي يقول النهي في زمان ما كان متصفا بعدم الفساد ثم بعد ذلك نشك في تبدل هذا الاتصاف فنستصحب هذا الاتصاف، ما عندنا أي حالة، احنا ما عندنا زمان سابق نعلم فيه باتصاف النهي بالدلالة أو بعدم الدلالة حتى نستصحب هذا الاتصاف، اتصاف النهي بالدلالة أو بعدم الدلالة، وحينئذ بعد لا يتم الاستصحاب. الاستصحاب هو الأصل المتوقع جريان في مثل هكذا مقامات، الاستصحاب ليس تاما، إذن ليس لنا أصل يمكن أن يجري في المقام. هذا بالنسبة للمقام الأول في المسألة الأصولية، في المسألة الأصولية إذن ما عندنا أصل يمكن أن نرجع إليه. وأما المقام الثاني الأصل في المسألة الفرعية، وطبيعي هذا المقام الثاني إنما تصل النوبة إليه فيما إذا افترضنا عدم وجود أصل في المسألة الأصولية كما الآن أثبتنا، وإلا إذا كان عندنا أصل نرجع إليه في المسألة الأصولية بعد لا تصل النوبة إلى الأصل في المسألة الفرعية في المسألة الفقهية، يعني حتى نتحدث عن الأصل في المسألة الفرعية الفقهية لابد أن نفرغ كما فرغنا عن عدم وجود الأصل في المسألة الأصولية، وإلا جريان الأصل في المسألة الأصولية يغني عن البحث في الأصل في المسألة الفرعية. لذلك هذان مقامان مترتبان طوليان، يعني لا تصل النوبة إلى البحث في المقام الثاني إلا بعد الفراغ عن عدم وجود الأصل في المقام الأول. زين، الآن نطرح هذا السؤال، نقول هل هناك أصل يرجع إليه في المسألة الفرعية أو لا؟ الكلام يقع في موضعين، كلام في المعاملة ثم في العبادة. أما بالنسبة إلى المعاملة فالكلام إنما يكون في الأصل في المعاملة، هذا إنما يكون بعد الفراغ عن عدم وجود إطلاق أو عموم يقتضي صحة المعاملة. احنا قاعد نتحدث عن المعاملة، أي معاملة؟ المعاملة اللي تتعلق بأهنائه، أريد نشوف هاي المعاملة صحيحة أو فاسدة. ما عندنا دليل يدل على الصحة أو الفساد، ما عندنا أصل عملي في أصل المسألة الأصولية. نجي إلى الأصل في المسألة الفرعية، هل الأصل يقتضي فساد هاي المعاملة أو يقتضي صحة المعاملة؟ هذا الكلام إنما تصل النوبة إليه إذا فقد العموم والإطلاق الشامل للمعاملة، وإلا إذا كان عندنا عموم أو إطلاق يشمل المعاملة حتى المعاملة التي وقعت منهيا عنها، حينئذ بعد لا تصل النوبة إلى الحديث عن الأصل العملي، لما نعلم جميعا من أن الأدلة مقدمة على الأصول العملية، الأدلة الاجتهادية مقدمة على الأصول العملية. فإذا كان عندنا عموم أو إطلاق أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع، إذا افترضنا هاتان الآيتان الكريمتان مثلا شاملتان للمعاملة حتى المعاملة التي تعلقنا بها، هذا ليش نقول حتى؟ لأن إحنا محل كلامنا في معاملة تعلق النهي بها، نريد نشوف هاي المعاملة صحيحة أو ليست صحيحة. فإذا كان عندنا إطلاق بعد لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، فإذا إحنا نتحدث عن الأصل العملي بعد الفراغ عن عدم وجود إطلاق من هذا القبيل. إذا كان الأمر كذلك، إذا افترضنا عدم وجود إطلاق، فما هو الأصل الجاري في المقام؟ نقول تقدم أن الأصل في المعاملات الفساد، الأصل في المعاملات الفساد، لأن إذا تعلق بالبيع وشككنا في ترتب الأثر على مثل هكذا بيع، شنو الأصل المحكم في المقام؟ استصحاب عدم ترتب الأثر. نقول أن الكتاب يبقى على ملكية البائع ولا جزم بانتقال ملكيته من البائع إلى المشتري، فنستصحب الحالة السابقة. الثمن هم أيضا الثمن يبقى على ملكية المشتري ولا يحصل انتقال الثمن إلى البائع. عدم حصول النقل والانتقال يعني هو الفساد، يعني فساد المعاملة. فإذا إذا فقد الأصل في المسألة الأصولية فالأصل في المسألة الفرعية في المعاملة يقتضي الفساد. وأما بالعبادة، الموضع الثاني، أما بالنسبة إلى العبادة فنقول أيضا الأصل في المعاملة في العبادة عفوا الأصل في العبادة يقتضي الفساد. الأصل في العبادة في المسألة الفرعية الفقهية أيضا يقتضي فساد العبادة. ليش؟ لأن احنا نفترض أن عندنا عبادة تعلق بها، أريد نشوف هاي العبادة بمقتضى الأصل في المسألة الفرعية هل تكون فاسدة أو صحيحة؟ نقول هي تقع فاسدة، الأصل يقتضي الفساد في المعاملة الفرعية الفقهية، في العبادة عفوا في المسألة الفرعية الفقهية الأصل يقتضي الفساد، وذلك لأن المفروض أن العبادة تعلق بها النهي، عبادة منهي عنها، وحينئذ لا يمكن أن تكون مأمورا بها، ما يمكن أن يتعلق بها الأمر أيضا. ليش؟ لحالة اجتماع الضدين، إذا كانت عبادة متعلقة للنهي حينئذ بعد ما يمكن أن تكون مأمورا بها، وإلا اجتمع الضدان، لأن احنا قاعد نتحدث عن تعلق الأمر والنهي بعنوان واحد، وهذا لا يجوز حتى عند القائل بجواز الاجتماع. فنقول بعدم وجود الأمر ومع عدم وجود الأمر بالصلاة، مع عدم وجود الأمر بالعبادة، لا بد أن تقع فاسدة. ليش؟ لأن العبادة تتوقف على قصد القربة، العبادة تتوقف على قصد امتثال الأمر، فمع عدم وجود أمرين كيف يقصد امتثال الأمر؟ لا أمر حتى يقصد امتثاله، فلا تقع العبادة صحيحة. وأما مسألة الملاك والمحبوبية الذاتية ولما لا نقصد الملاك، نقول في محل كلامنا حيث لا أمر بالعبادة لتعلق النائه، حيث لا أمر فلا كاشف عن وجود الملاك، لأن احنا قلنا اللي يكشف لنا عن وجود الملاك هو الأمر، فمع عدم وجود أمر لا تصح العبادة، لا بقصد امتثال الأمر ولا بقصد الملاك والمحبوبية الذاتية لعدم إحراز الملاك. احنا الملاك إنما نحرزه من خلال وجود الأمر، مع عدم وجود الأمر لا نحرز وجود الملاك وبالتالي لا تصح العبادة. ولذلك نقول الأصل في المسألة الفرعية يقتضي الفساد في المعاملة بمقتضى الاستصحاب، وفي العبادة بمقتضى عدم وجود أمر تعلق بالعبادة. هذا ما يرتبط بهذا الأمر السابع. قال السابع: لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه. لا أصل في المسألة، أي مسألة؟ هاي ألف لام عهدية، يعني في مسألتنا، في مسألة اقتضاء أنه للفساد، يعني في المسألة الأصولية ما عندنا أصل في المسألة الأصولية. لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك، شوفوا إخواني، لو شك في أصل مسألتنا الأصولية. الشك في المسألة الأصولية يعني شنو؟ يعني الشك في الدلالة وعدم الدلالة، لأن إحنا مسألتنا كما ذكرنا لفظية، وقع البحث في دلالة هي على الفساد وعدم دلالته. لو شك في دلالة هي على الفساد، هذا في المسألة الأصولية. يقول نعم كان الأصل في المسألة الفرعية يعني الفقهية الفساد. الأصل في المسألة الفرعية الفساد. يقول لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة، في المعاملة الأصل الفساد، مع عدم وجود عموم أو إطلاق، مع وجود عموم أو إطلاق يشمل حتى المعاملة المنهي عنها، لا كلام في الأصل العملي بعد، لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، عندنا عموم، عندنا إطلاق يشمل المعاملة، حتى المعاملة التي كانت منهيا عنها، حينئذ بعد لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. أما مع عدم وجود العموم والإطلاق فكما ذكرنا الأصل في المعاملات الفساد. يقول نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة. وأما العبادة فكذلك، العبادة أيضا الأصل في المسألة الفرعية الفقهية يقتضي الفساد لعدم الأمر بها مع النهي عنها، لعدم الأمر. وحينئذ إذا جاء المكلف بالعبادة المنهي عنها يشك في فراغ ذمته، هو على يقين من اشتغال ذمته بالصلاة مثلا، فإذا جاء بالصلاة في الحمام التي وقعت متعلقا للنهي هو يشك في فراغ ذمته بالصلاة التي جاء بها، فأصالة الاشتغال تقتضي لزوم الاتيان بفرد آخر. وهو يعلم أن الأصل في المعاملة مقصودة أصالة الاشتغال، الأصل في العبادة، الأصل في المعاملة هو استصحاب عدم ترتب الأثر، استصحاب مثلا عدم النقل والانتقال في البيع. والأصل في العبادة هو أصالة الاشتغال، ليش؟ لأن المكلف إذا صلى هذه الصلاة التي وقعت متعلقا للنهي لا يقين له بفراغ ذمته، يقول يحتمل أن تقع هاي باطلة لعدم وجود أمر بها، فيبقى على استغلال ذمته، فلا بد أن يأتي بفرد آخر لم يكن متعلقا للنهي. يقول وأما العبادة فكذلك، الأصل يقتضي الفساد لعدم الأمر بها مع النهي عنها كما لا يخفى. الأمر الثامن والأخير من الأمور التي تذكر كمقدمة في هذا الفصل، الغرض منه هو تحرير محل النزاع، هذا الأمر الثامن الغرض منه تحرير محل النزاع من خلال بيان أقسام تعلق النهي بالعبادة وتعيين أي الأقسام يدخل في محل النزاع وأي الأقسام يخرج. المصنف راح يستعرض أقسام تعلق النهي بالعبادة أو بالمعاملة. احنا الآن راح نقدم الكلام بالعبادة. راح يستعرض المصنف أقسام تعلق النهي بالعبادة ثم يبين أي هذا الأقسام هو داخل في محل نزاعنا وأي هاي الأقسام هو خارج محل النزاع. لذلك إن هذا الأمر الثامن هو نحو من أنحاء تحرير محل النزاع. فنقول الأقسام في محل كلامنا في العبادة خمسة. القسم الأول أن يتعلق النهي بنفس العبادة، أن يتعلق النهي بنفس العبادة المركبة من أجزاء والمشتملة على شرائط متعددة، فيتعلق النهي بالمجموع. شنو مثاله؟ مثاله يقولون تعلق النهي بالصلاة في أيام الحيض، دع الصلاة في أيام أقرائك أو لا تصلي في أيام الحيض، هذا نهي تعلق بالصلاة. ومثال أيضا مثلا صوم يوم العيدين، لا تصوم يوم العيدين، هذا النهي تعلق بنفس العبادة، بنفس الصوم، بنفس الصلاة. هذا القسم الأول هو أبرز المصادر. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون النهي متعلقا بجزء العبادة، كما لو قال مثلا لا تقرأ سورة العزيمة، هذا النهي ما تعلق بنفس الصلاة المركبة، ما تعلق بتمام الصلاة، وإنما تعلق بجزء من أجزاء الصلاة. لا تقرأ العزيمة في الفريضة مثلا، هذا النهي تعلق بجزء لأن القراءة جزء من الصلاة. القسم الثالث أن يكون النهي متعلقا بشرط العبادة، وواضح الفرق بين القسم الثاني وبين القسم الثالث. القسم الثاني يتعلق النهي بالجزء، الجزء داخل في العبادة مقوم للعبادة، أما الشرط، الشرط أمر خارج عن العبادة، أن يتعلق النهي بالشرط، كما لو تعلق النهي بالستر إذا كان الساتر حريريا مثلا، لا تتستر مثلا بالحرير، هو لم يتعلق النهي بالصلاة بأصل الصلاة، ولم يتعلق بجزء الصلاة بالقراءة، وإنما تعلق بشرط، الستر شرط للصلاة، أو تعلق النهي بالوضوء إذا كان الوضوء ضرريا، هذا الوضوء أيضا شرط، الوضوء خارج عن حقيقة الصلاة شرط للصلاة. وأكو فرق بين المثالين، الشرط الأول شرط ليس عبادي والشرط الثاني شرط عبادي. هذا القسم الثالث. القسم الرابع، شوية التفتوا لأخواني، القسم الرابع، القسم الرابع هو أن يكون النهي متعلقا بوصف ملازم للعبادة، أن يتعلق النهي بوصف ملازم للعبادة، كالنهي عن الجهر، النهي عن الجهر في صلاة العصر مثلا، النهي عن الجهر بالقراءة في صلاة العصر، هيك نقول نهي تعلق بالجهر بالقراءة بصلاة العصر، مو احنا مأمورين بالإخفاض، فأفرض إذا نهى الشارع المقدس عن الجهر بالقراءة في صلاة العصر، هذا مو نهي عن العبادة، ولم يقل لا تصلي، وليس نهيا عن القراءة نفسها كما كان في قراءة العزيمة، وإنما نهى عن وصف ملازم للعبادة، وصف من أوصاف العبادة كون الصلاة مثلا بقراءة جهرية، هذا منهي عنه، ممنوع. زين، ليش نقول ملازم؟ شنو المقصود بالملازم؟ شوية التفتوا لأخوان. المقصود بالوصف الملازم هو الوصف الذي لا يعقل تحققه إلا مع تحقق العبادة، إلا مع تحقق العبادة، كما في مثالنا هذا الجهر بالقراءة الصلاتية، هذا ما يعقل تحققه ولا يعقل وجوده ولا يمكن أن يفرض إلا مع وجود العبادة. إحنا ما قاعد نتحدث عن مطلق الجهر أخواني حتى تقول لا قد يجهر بقصيدة أو بنثر أو بكلام، لا إحنا قاعد نتحدث، لذلك قاعد أقول يعني شوفوا المثال، مثالنا هو النهي عن الجهر بالقراءة الصلاتية في صلاة العصر، هذا كله ما يتحقق إلا إذا كانت هناك عبادة، إلا إذا كانت هناك صلاة، هذا هو الذي وقع متعلقا للنهي. ليش؟ لأن الشارع المقدس لم ينأها عن مطلق الجهر، وإنما قال لا تجهر بصلاتك مثلا، لا تجهر بقراءة الصلاة مثلا في بعض الصلوات. فمو المثال إخواني هو مطلق الجهر، وإنما خصوص الجهر الحاصل بالقراءة في صلاة العصر، هذا ما يمكن أن يتحقق هذا الوصف إلا إذا كانت هناك عبادة، إلا إذا كانت هناك صلاة، وإلا كيف يجهر بالقراءة الصلاتية من دون صلاة؟ لذلك نقول هذا وصف ملازم، والشارع المقدس إنما نأها عن خصوص هاي الحصة من الجهر، ولم ينأها عن مطلق الجهر. ما عندنا دليل يدل على حرمة الجهر مطلقا ولو بقرآن خارج الصلاة ولو بقصيدة أو نثر، وإنما الدليل دل على تحريم والنهي عن الجهر في خصوص القراءة الصلاتية في بعض الصلوات كالعصر والظهر مثلا. هذا القسم الرابع. القسم الخامس والأخير هو أن يكون النهي متعلقا بوصف غير ملازم، بوصف غير ملازم، كالنهي عن الغصبية لأكوان الصلاة، هذا وصف غير ملازم. ليش نقول عنه وصف غير ملازم؟ لأن هذا الوصف قد يتحقق، يمكن أن يتحقق من دون تحقق العبادة، من دون تحقق العبادة، هذا مو مثل الأول اللي قلنا الأول ما يمكن أن يتحقق إلا مع افتراض العبادة، فهو نفسه يستطن وجود عبادة. أما الغصبية عن أكوان الصلاة، هاي الأكوان المتخللة بين الأجزاء بين الركوع والسجود، أكو كون وجود حاصل بين الركوع والسجود، هاي الغصبية بالأكوان الصلاتية، هاي الغصبية مثال للقسم الخامس، ما إذا كان الوصف غير ملازم. ليش؟ لأن هذا الوصف قد يتحقق في ضمن شيء آخر غير الأكوان الصلاتية، كما لو يتحقق مثلا في المشي في الأرض المغصوبة، المشي في الأرض المغصوبة هذا غصب ومنهي عنه، فالغصب في الأكوان الصلاتية هذا ليس وصفا لازما. ليش؟ لإمكان أن يتحقق الوصف، إمكان أن يتحقق الوصف في شيء آخر، في المشي في الأرض المغصوبة هذا غصب تحقق من دون أن تتحقق العبادة، لذلك هو وصف غير ملازم، مو مثل الجهر بالقراءة الصلاتية في صلاة العصر اللي لابد مع افتراضه لابد من افتراض عبادة، لذلك يكون الجهر مثال للأول والغصب مثال للثاني. والغصب كما تعلمون، هاي نقطة ضرورية، الغصب منهي عنه مطلقا، الغصب حرام مطلقا، وبذلك يفترق عن الجهر، الجهر مو حرام مطلقا، احنا ما عندنا دليل يدل على تحريم الجهر مطلقا، انما عندنا دليل يدل على تحريم الغصب مطلقا. ولذلك افترق الغصب عن الجهر عن المثال الاول، اكو فارق بين الامرين، ذاك صار لازما والثاني صار مفارقا. الغصب حرام في الاكوان الصلاتيه وفي غير الاكوان الصلاتيه. فاذا الغصب هذا وصف مفارق قد يوجد من دون وجود العباده، اما الاول لا يمكن ان يوجد من دون وجود العباده. هذا ليش اقوله؟ اقوله لان البعض قال ماكو فرق بين الغصب وبين الجهر. المصنف مثل للقسم الرابع بالجهر والاخفاء، ومثل للقسم الخامس بالغصب، واورد عليه ان لا فرق. من خلال هذا البيان لا اتضح اكو فرق بين الجهر وبين الغصب. هذا القسم الخامس. قال الثامن أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة، هذا القسم الأول، النهي يتعلق بنفس العبادة، لا تصوم العيدين، هذا نهي عن نفس الصوم، أو جزءها جزء العبادة، هذا القسم الثاني، كالنهي عن القراءة، عن قراءة العزيمة في الفريضة، أو شرطها الخارج عنها، شرط العبادة الخارج عنها مثل الستر قلنا ومثل الوضوء، الستر والوضوء خارجان عن حقيقة الصلاة. طبعا تدرون خارجان قيدا لا تقيدا. مو شنو الفرق بين الجزء وبين الشرط؟ الجزء داخل في المركب قيدا وتقيدا مثل الركوع بالنسبة إلى الصلاة، وأما الشرط داخل تقيدا وخارج قيدا. يعني الشارع المقدس يريد أن تكون الصلاة عن وضوء، التقيد داخل في متعلق الأمر، كون الصلاة عن وضوء هذا الكون، هذا التقيد داخل في حيز الأمر، يعني مشمول المأمور به، شمله يشمل التقيد. أما نفس القيد نفس الوضوء هذا خارج عن حقيقة الصلاة، لذلك قال أو شرطها الخارج عنها، الخارج يعني قيدا لا تقيدا. ومثلنا له مثالين، مثال الستر هو شرط ليس عبادي، والثاني مثال الوضوء هو شرط عبادي. أو وصفها الملازمة لها كالجهر والإخفاء للقراءة، للقراءة الجهر والإخفاء للقراءة، هذا القسم الرابع. أو وصفها غير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها، المنفكة هاي الغصبية المنفكة عن الأكوان أو عن الصلاة، مو مثل الجهر غير المنفك. لا ريب في دخول القسم الأول، هذا بيان وتحرير لمحل النزاع. أول استعرض الأقسام الخمسة ثم يجي عين أي الأقسام الخمسة داخل في محل النزاع يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.